أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا، يذكر المصنف قدس الله نفسه عشرة أمور يرى أنها تترتب على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. أول هذه الأمور بحسب الترتيب الموجود في هذا الكتاب هو أن الوجود حيثية تقييدية في موضوع كل قضية حملية. وتوضيح ذلك أن مقتضى أصالة الوجود مساواقة الوجود للواقعية، بل عينية الوجود والواقعية، بمعنى أنه لا يتصور مرتبة من مراتب الواقع، لا تكون تلك المرتبة متحدة بالوجود ذاتا، فكل ما يصدق عليه عنوان الشيء وكل ما يكون له تحقق ذهنيا كان التحقق أو خارجيا، أصيلا كان التحقق أو اعتباريا، مجردا كان التحقق أو ماديا، كل مرتبة من مراتب الواقع فتلك المرتبة وجود. فمتى ما حكمنا على مرتبة من مراتب الواقع بشيء من الأشياء فالموضوع في ذلك الحكم هو الوجود، حتى لوازم الماهية التي تترتب عليها على نفس الماهية، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، حيث نقول الأربعة زوج، فإن موضوع هذه القضية الماهية مقيدة بالوجود، فلا بد من تقييد موضوع هذه القضية بالوجود. وذلك لأننا لو جردنا الموضوع من الوجود من جميع الجهات فلم يبقى شيء، إذ المفروض أن الوجود عين التحقق، وما يكون غيره فهو باطن ذاتا ثان حقيقة، فمتى يصح أن يحمل على غير الوجود شيء؟ فكل ما يحمل على كل شيء فإنما يحمل على الوجود. بلى، لا بأس بأن نقول أن الوجود الذي يحمل عليه الأشياء هو الوجود بحسب اختلاف مراتبه، بمعنى أن لوازم وجود الأربعة لا تحمل على وجود الخمسة، ولوازم وجود الستة لا تحمل على وجود السبعة، وهكذا. فالستة تمتاز بآثار تلازم ماهيتها المقيدة بالوجود، غير أن الذهن في مقام التفحص والتفتيش يقسم اللوازم إلى أقسام، فمن اللوازم ما لا يكفي فيه غير الوجود الخارجي، كالحرارة، في قولك النار حارة، فمثل الحرارة لا تترتب إلا على النار الموجودة بالوجود الخارجي، فأخذ في موضوع هذا اللازم مرتبة خاصة من الوجود، وهي مرتبة الوجود الخارجي، هذا قسم. وهناك قسم لا يترتب على الماهية إلا مع وجودها الذهني أو في ظرف وجودها في الذهن، كالنوعية والجنسية والفصلية والعارضية والكلية والجزئية، هذه اللوازم أخذ في موضوعها حيثية الوجود الذهني. وهناك لوازم يحكم العقل بأنها تلزم الماهية سواء وجدت في هذا الوجود أو وجدت في هذا الظرف من الوجود، أي الوجود الذهني، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية تترتب على الأربعة سواء كانت الأربعة موجودة في الخارج أو موجودة في الذهن. وإن لم يكن يحكم العقل بأن للوجود مدخلية في ترتب الزوجية على الأربعة، حتى إن العقل من باب المسامحة يقول الأربعة زوج سواء وجدت أو لم توجد، حتى المعدوم لو كان أربعة لكان زوجا، يحكم بهذا النحو. ولكن هذا في الواقع من باب فرض الشيء المحال وهو ليس بمحال، بمعنى أننا لو فرضنا شيئية للأربعة في ظرف العدم فتلك الشيئية يلازمها الزوجية. الآن فرض شيئية الأربعة في ظرف العدم عين فرض وجود الأربعة في ظرف العدم، غير أن ذلك الوجود لم يفرض ولم يشترط عليكم السلام أن يكون وجودا خارجيا. لزوم الزوجية للأربعة ليس بمقيد بكون الأربعة موجودة بوجود خاص، بل الشرط مطلق الوجود. لذلك يصحح السيد العلامة أعلى الله مقامه ما ذهب إليه الدواني، حيث قال الدواني أن لازم الماهية هو لازم للوجودين، لا أن الماهية بما هي هي خالية من كل وجود يلزمها شيء، هي ليست بشيء من دون الوجود. ما هي طبعا الدواني يقول بأصالة الماهية، لكن جرى على لسانه هذا الكلام وهو حق.
أي لازم الماهية الذي
طبعا لازم الذي يلزم الماهية بما هي غير مقيدة بقيد كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، الذي لا يشترط فيه وجود خاص للأربعة. هذا الدواني يقول هذا اللازم وأمثاله يلزم الماهية بشرط مطلق الوجود لا بشرط وجود خاص، فهو لازم الوجودين، بمعنى أنه وجودها الذهني يلازمه الأرض الزوجية، ووجودها في الخارج يلازمها الزوجية أيضا.
أنا أخذ الوجود حيثية تقليدية في الحال، يعني ممكن نحن نلحظ الماهية دون أن نلحظ لها أي وجود، وإن كان نحن عندما نلحظها ستوجد في أذهاننا، لكن عندما نحملها نلحظها دون أن نلحظ أنها موجودة، ومع ذلك نرى أنه يصح الحمل.
نعم، حكم العقل بصحة هذا الحمل من باب تجريد اللازم والملزوم عن حيثية الوجود، وإلا في الواقع التلازم بين وجود الزوجية ووجود الأربعة. بيان ذلك أن الزوجية كالأربعة لها حيثيتان، لها حيثية وجود ولها حيثية ماهية، طبعا ماهية بما يساوق المفهوم. الزوجية لزومها للأربعة من جهة وجودها، وإلا من جهة ماهيتها، ماهيتها غير ماهية الأربعة. حينئذ نقول إن لاحظنا الأربعة موجودة يصح أن نقول يلزمها زوجية، فتقول الأربعة زوج. طبعا هذا الحمل حمل شائع، يعني الاتحاد بين الزوجية والأربعة في الوجود. إذا كان الاتحاد بينهما في الوجود كيف يصح للعاقل أن يجرد الموضوع عن الوجود بكل أنحاء التجريد؟ لا يصح، بلى يصح للعقل أن يلاحظ خصوصية اللازم، فيقول بين هذه الخصوصية وهي الزوجية وهذه الخصوصية وهي الأربعية تلازم. فحكم العقل عندما يقول أنا لا ألاحظ في مقام الحكم على الأربعة بالزوجية الوجود، يريد أن يقول أن بين الخصوصيتين تلازمون، لكن لا ما ليس معنى ذلك أن التلازم بينهما خارج دائرة الوجود. بين وجوديهما، إذا ما هو حمل شائع صناعي
فرضنا أنه الوجود لن نلحظه، يعني
لا، هذا الكلام مبني على المصالح في الواقع، وأنه ما هو حمل شائع صناعي. إذا كان حملا شائعا صناعيا فالاتحاد بينهما في الوجود.
ما هي يعني نقول
يبقى عندنا شيء واحد فقط الذي يخرج عن الكلام، ويمكن أن يجعل نقضا، أقول يمكن أن يجعل نقضا وله جواب، وهي حمل النوع على الشخص أو حمل الجنس على النوع، فيقال الإنسان حيوان. الاتحاد بينهما في أي مرتبة؟ خب سيصرح سيد الطباطبائي رحمه الله عليه في مرحلة أحكام الماهية أن هذا حمل شائع صناعي، حمل الجنس على النوع وحمل الفصل عن النوع حمل شائع صناعي. إذا كان حملا شائعا صناعيا فالاتحاد بينهما في الوجود. إذن إذا أردنا أن نحكم على الماهية خارج دائرة الوجود بشيء فليس لها إلا البطلان، ولا يوجد حكم يصح على الماهية إلا بشرط الوجود. غير أنه يمكن أن يقال بأن الوجود تارة يجعل شرطا، تارة تجعل القضية المشكلة والمركبة من باب القضية الحينية، يعني الأربعة حين الوجود زوج، بحيث يكون للوجود مدخلية الوقت في النسبة. الآن هذا في الواقع تفرقة عرفية، وإلا في العقل الحيثيات التعليلية ترجع للحيثيات التقييدية، والتقييدية ترجع للحيثيات التعليلية بنحو من الأنحاء.
كونهما مصنوعين، كيف يقول أنه بلحاظ الحمل الشائع الصناعي؟
لا، الكلام أنه الاتحاد بين الجنس والنوع وإن كان في الوجود، لكن في أي وجود؟ في الوجود الخارجي ولا لا؟ في وجود مرتبة تقرر ماهية. يعني في الواقع إحنا لما نلاحظ هذا الكتاب فنقول هذا الكتاب أسود، هذا الكتاب مفتوح، هذا الكتاب مطروح، هذا حمل للأحكام المترتبة على الوجود الخارجي للكتاب. ثم نلاحظ، ننقل ملاحظتنا إلى مرتبة أخرى فنقول الكتاب مكتوب، لاحظنا ذات الكتاب، لأنه مطروح أو مفتوح أو من ألفه. لا، نقول الكتاب، مفهوم الكتاب شنو؟ مفهوم الكتاب ما قام بالكتابة، فنقول الكتاب مكتوب. هذا الكتاب مكتوب، الإنسان حيوان ناطق، غير أكو شيء تتصوره حتى تقول هو حيوان. حتى مرتبة الحمل الأولي، مع أن السيد لم يذكره، حتى مرتبة الحمل الأولي، في مرتبة الحمل الأولي في الواقع هناك تقرر، لكن يسمى تقررا ماهويا. يعني في الواقع الذهن لا يلاحظ في هذا التقرر إلا جهة الماهية، ولا يلاحظ جهة الوجود.
لماذا؟
شلون؟
يلحظ هذا الذي بالخارج ويقرر عنه.
إلا ما خالف، أنا ما أتكلم، هذا الكلام صحيح، لكن عند العقل قدرة على أن يلاحظ ملاحظة أخرى، يلاحظ الشيء في مقام ذاته وذاتياته، فيقول الإنسان حيوان ناطق. هذا الحامل صحيح بلا أشكال، وهو حمل أولي يتحد المحمول مع الموضوع مفهومان، لكن هذا الاتحاد المفهومي يحتاج إلى ظرف يصحح الاتحاد بين الطرفين. هذا الظرف أيا كان فهو وجود، لأنه لا يمكن أن نتصور بمقتضى براهين أصالة الوجود ظرفا للثبوت إلا ما كان ظرفا للوجود. المساوقة ثابتة بين الوجود والثبوت. فحتى في مرتبة الحمل الأولي هناك في الواقع حكم على الوجود، لكن ليش إحنا ما نقول هذا؟ لا نقول هذا لأن مرتبة الحمل الأولي في الواقع الحمل فيها مجازي مو حقيقي، يعني اعتبارا هو هناك حمل ولا شيء لا يحمل على نفسه. لذلك سيد الشهيد الطباطبائي لم يذكر هذا النوع من الحمل. الحمل صحيح، الحمل صحيح، لكنه لا يعني وجود طرفين بينهما تغاير حقيقي حتى نبحث عن المصحح للاتحاد. في الواقع يعني كما يقول بعضهم الملحوظ واحد والمتعدد النحو اللحاظ، وهذا يعني أن الحمل نتيجته من الحمل الأولي هو بمثابة أن يقول أنا ألاحظ الشيء من جهتي، فالملحوظ واحد أو بنحوين. إذن يظهر من ذلك أن لوازم الماهية إنما تحمل على الماهية ببركة الوجود، فالموضوع هو الوجود بنحو من أنحاء الموضوعية. الأمر الثاني الذي يترتب على أصالة الوجود هو نحو بيان عموم الوجود للأشياء، ونحو بيان اتحاد الوجود مع الأشياء. سيد الطباطبائي على الله مقامه يذكر أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، بمعنى أن ما ينسب إلى الماهية بالذات كالكلية والجزئية والجوهرية والعرضية والكمية والكيفية وما إلى ذلك مما يحمل على الماهيات، على الأشياء من جهة ماهياتها، هذه الأشياء لا تثبت للوجود بالذات. نعم، باعتبارية الماهية. نعم، لكن الوجود في الجوهر جوهر وفي العرض عرض، لا بعرضية أخرى غير عرضية الموضوع، هو جوهر بجوهرية الموضوع، هو عرض بعرضية الموضوع، هو كلي بكلية موضوعه، هو جزئي بجزئية موضوعه. بمعنى أنك إذا لاحظت الوجود بما هو وجود فليس هو جزئي وليس هو كلي، لكن إذا لاحظت الوجود بما هو متحد بهذه الماهية المتصفة بالكلية فهي كلية، فهو كلي. مثلا الماهية تتصف بالكلية عند وجودها في الذهن، فالإنسان في الذهن كلي بالنسبة إلى الخارج، وحيث أن الإنسان في الذهن موجود في الذهن فوجوده الذهني كلي. وجود الإنسان في الذهن إنما يتصف بالكلية بواسطة اتحاده بالماهية، وجود الإنسان في الخارج إنما يتصف بالجزئية بواسطة اتحاده بالإنسان في الخارج، فهو جوهر بجوهرية موضوعه، وعرض بعرضية موضوعه، وكم كذلك وكيف كذلك، وإلا فهو في نفسه ليس كما ولا كيفا ولا جزء ولا كل ولا جوهر ولا عرض ولا موضوع ولا محمول، لا يحمل على شيء ولا يحمل عليه شيء. لما؟ لأن كل هذه الأمور من توابع الماهية، الماهية هي التي تقبل أن تنسب إلى غيرها فنجدها مندرجة تحت شيء أو يندرج تحتها شيء، صادقة على شيء أو يصدق عليها شيء. أما الوجود فحقيقته ما يجده الإنسان في نفسه عندما يرجع إلى ذاته ويشير إلى تلك الذات بكلمة أنا. إذا جردنا أنفسنا حتى عن الصورة، هذا الشعور الذي يقارن حالة التألم، هذا الشعور هل هو مصداق لشيء؟ هل يصدق عليه شيء من غير جهة المفهوم؟ بمعنى أن هذا الشعور ما نسبته إلى سائر الأشياء، نسبته أنه هو هو وهو ليس غيره. فالوجود لا يصدق على شيء ولا يصدق عليه شيء. نعم، مفهوم الوجود يصدق على الأشياء، لكن الوجود الخارجي الذي حالة التألم جزئي منه، ذهن مصداق له. عندما نريد أن نتعرف على حقيقة الوجود فلنرجع إلى أنفسنا عند قولنا ذهبت جئت تألمت، هذا الشعور الذي يقارن حالة الرجوع إلى الذات، هذا الشعور نجد أنه عين الجزئية. يعني في الواقع إذا أراد الإنسان أن يدرك ما هو التشخص وما هو الجزئية الحقيقية فليرجع إلى قوله قلت، هذه ما يشير إليه بكلمة التاء، هذه التاء تشير إلى شيء لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن أن يشار إليها بمفهوم الغيبة ولا يمكن أن تكون مصداقا لشيء من سائر الأشياء. يعني أنت غير أنا غير هو، شوف هذه الأمور كلها تشير إلى أمور جزئية لا يصدق منها شيء على شيء، وليس بينها وبين غيرها شيء من أنساء من نسبة الصدق والموضوعية والمحمولية، بل هناك نسبة الاجتماع، نسبة المعية، نسبة التقدم والتأخر، أما الصدق والانطباق والمفهومية والموضوعية والمحمولية هذا من شؤون الماهية، من شؤون الماهية.
عندما يذكر الشيخ الجوهر لجوهرية الموضوع، عرض هذه الأوصاف اعتبارية أو حقيقية؟
اعتبارية بمعنى اعتبارية الماهية. نعم، يعني إذا لاحظت الجوهر الوجود متحدا مع الماهية تقول هو جوهر.
اللي ساعد أن يقول أنا أنا في الدنيا أحمل على نفس صح التعبير، نقول أنه قد حصص ولو جزء من الوجود، حصص من الوجود يقصد به أنني حصص الوجود وحمل
الحامل. شيخنا الحامل من المفاهيم الثانوية المنطقية، بمعنى أن الحمل ظرفه في الذهن في الواقع، لا يوجد حمل في الخارج. الحامل إنما يكون بين المفاهيم، غير أن المفاهيم بعضها يشير إلى جزئي وبعضها يشير إلى كلي، فيحمل الكلي على الجزئي. كلمة أنا المشار إليه أمر جزئي، لكن المشير أمر كلي. لذلك مفهوم أنا يستخدمه كل من يريد أن يشير إلى نفسه، فيقول أنا مفهوم كلي، وإن كان جزئيا عند الأصوليين بمعنى من المعاني الكلية التي نقولها لا تمنع من الجزئية التي يذهب إليها الأصوليون. لكن مرادنا أن الوجود الخارجي، حقيقة الوجود، هذه ليست مصداقا لمفهوما، بمعنى ما يكون بين الإنسان وفرده. سيأتي إن شاء الله تعالى في الأمر التاسع والعاشر أن نسبة المفاهيم إلى الوجود ليست نسبة لاندراج، بل هي نسبة العناوين إلى المعنون. وسنوضح هناك ما الفرق بين نسبة المفهوم الماهوي إلى فرده وبين نسبة المفهوم العنواني إلى فرده، هل هناك بينهما فرق؟ يأتي إن شاء الله تعالى. من هنا يقول السيد الطباطبائي يعني الله مقامه، يظهر أن الوجود بالتشخص، أن التشخص بالوجود. المراد بالتشخص هو كون الشيء ممتنع الشركة، يعني لا يمكن أن يقبل شركة، ولا يمكن أن يقبل ترددا واشتراكا بين شيئين. كون الشيء بحيث لا يقبل الشركة، هذا يتحقق فيما إذا تحققت الماهية. أصحاب أصالة الماهية بعضهم يصرح بأن التشخص بالهوهوية أو بالهوية أو بالعينية، بمعنى أنه إذا تحققت الماهية في الخارج أصبحت الإشارة إليها متعينة، تقول هذه. أما إذا كانت الماهية غير متحققة فيمكن أن يشار إليها في ضمن أكثر من فرد، الإنسان يمكن أن يتصور له أكثر من فرد، فنفس تصوره لا يمنع وقوع الشركة فيه. إذن الماهية ليس لها التشخص إلا بالواقعية وبالتحقق وبالوجود، هذا ما يقوله حتى القائلون بأصالة الماهية. لكن صدر المتألهين بعد أن حكم بأصالة الوجود قال إذن من هنا نعرف ما الفرق بين الماهية بعد تحققها والماهية قبل تحققها، لأن القول بأصالة الماهية كان يقتضي عدم الفرق، لما ذكرنا من أنه يرد عليهم إشكال الانقلاب. قل إذا كانت الماهية بعد تحققها يمتنع وقوع الشركة فيها، وليس تحققها إلا ذاتها، فهي أصيلة على القول بأصالة الماهية، إذا ما الذي استوجب شخصيتها؟ إن قلتم الزمان والمكان والعوارض المشخصة، نقلنا الكلام إلى الزمن. الزمان شنو؟ تقولون لما تحقق منه ماهيته، خب ماهيته كلية، والكلي لا يوجد تشخص الكلي ولا ينضم إليه ألف كليا، إذا لابد من شيء هو عين التشخص، بحيث يكون عنوان التشخص منتزعا من ذاته حتى نقطع التسلسل. وإلا لو قلنا هذا يشخصه هذا، وهذا يشخصه الثالث، والثالث يتشخص برابع، لذهب الأمر إلى نهاية، هذا مستحيل، أو دار، وهم أوضح استحالة. إذن لابد من رجوع الأمر في التشخص إلى شيء حيثيته التشخص، حيثيته الشخصية، حيثيته العينية، التعين. هذا ليس إلا الوجود. إذن الوجود حقيقته أنه هو هو ولا يقبل شيئا آخر، حقيقة الوجود هي هذه. هو يترتب على ذلك أن الوجود إذا كان كذلك فلا يمكن أن نتصور حلوله في الذهن، لأن خصوصية الوجود الذهني أنه يقبل الانطباق على كثيرين. خصوصية كل مفهوم في الذهن أنه يقبل الانطباق على كثير، هذه خصوصية الوجود الذهني. حتى الصور التي تعبر عن الذوات الجزئية، مفهوم زيد زيد يمكن أن نتصور له أكثر من فرد، يمكن أن نتصور زيدا قائما وجالسا ومتكلما ومتحدثا وفي الدار وفي السوق وكذا، فيوجد في ذهننا أفراد لا يحصي عددها إلا من يعلم بها من زيد، فهو كلي في الواقع، مفهوم زيد كلي، غير أن هذه الذات في الخارج لسبب خارج لا يتحقق منها إلا فرد واحد، فهي لا توجد في مكانين ولا في زمانين، ولا صامتا ومتكلما في آن واحد، ولا قائما وقاعدا في آن واحد، فتشخصها في الخارج بشيء آخر غير ذاتها، وإلا فهي في ذاتها تقبل الانطباق على كثيرين. إذا كان الأمر كذلك في الوجود الذهني، إذن لا يمكن أن نتصور ما حقيقته التشخص، يصبح موجودا في ظرف يقتضي الكلية، لما بين الكلية والجزئية من تناف، لا يمكن أن نتصور أن الشيء الذي حقيقته الجزئية التشخص يصبح شيئا كليا، ذاته لا تنحفظ. فإما أن يكون الوجود الذهني وجودا خارجيا وهو انقلاب مستحيل، أو الوجود الخارجي وجودا ذهنيا وهو مستحيل، أو يكون وجودا ذهنيا وخارجيا وهو أظهر استحالة، أو لا يكون شيء من ذلك. إذن لابد أن يكون الوجود الخارجي وجود خارجي والوجود الذهني وجود ذهني، على أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن الوجود الذهني يتصف بالخارجية من جهة أخرى، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. من هنا يظهر أن الوجود غير الماهية، وذلك لأن الوجود له لوازم تظهر مغايرته لسنخ الماهية، بحيث لا يمكن أن نتصور بينهما شيء من الالتقاء غير الاتحاد الموجود في الخارج بينهما، بمعنى أن لكل منهما حدا لا يتجاوزه إلى الآخر. في الوجود غير الماهية، الماهية غير الوجود، ولكل منهما حكم خاص يخصه، فلا أحكام الماهية تتجاوز إلى الوجود، ولا أحكام الوجود تسري إلى الماهية. طبعا كلامنا في السراية بالذات، مو في السراية بالعرب، وإلا أحكام واحد المتحدين أحكام الآخر. من هنا يتبين أن الوجود لا مثل له. ما معنى أن الوجود لا مثل له؟ لا تماثل بين الوجود التماثل النوعي الذي درسناه في المنطق، حيث يراد بالمتماثلين فردان لماهية واحدة. لا معنى لهذا الكلام في الوجود، لأن الوجود لا ماهية له حتى يوجد فردان من أفراده يندرجان تحت ماهيته، فلا مثل للوجود. إذا ما معنى قولك زيد مثل عمرين في الوجود؟ كما لو قلت وجود زيد كوجود عمرين، مثل وجود عمرين. في الواقع هذا التماثل يرجع إلى غض النظر عن الخصوصيتين في الوجودين، بمعنى أن الوجود، أن الحصة من الوجود المضافة إلى عامر، عين الحصة من الوجود المضافة إلى زيد بالذات، وإن كان التغير بالتقييد والاعتبار. في الواقع كأنك تقول الوجودان متحدان والاختلاف من جهة الماهية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الوحدة والكثرة، التماثل بمعنى اتحاد الوجودين بالذات، الاتحاد غير التماثل الذي نذكره في مبحث التماثل النوعي في المثلين. زين، ذاك التماثل يعني أن الموضوع متكسر بالعدد متحد في الماهية، زيد وعمر متماثلان، بمعنى أن الوجود، أن الإنسان، طبيعة الإنسان موجودة فيهما بنحو التعدد. الاتحاد بينهما شرفي في الماهية، هذا الاتحاد يلازمه الكثرة. أما وجود زيد كوجود عمرين، ذاك الاتحاد هو عين الكثرة، لأنه يلازمه الكثرة، بمعنى أنهما في ظن أنهما كثيرون واحد. مثلا أفراد الناس على تعددهم موجودون بوجود واحد في مرتبة التجرد العقلي، هذا الوجود المتكسر في عالم المادة، هذا الوجود في الواقع في عالم العاقل واحد، فهو واحد في عيني أنه كثير، كثير في عيني أنه واحد. معنى قولك زيد كعمر في الوجود، وجود زيد كوجود عمر، مرجعه إلى أن وجود زيد ووجود عمر متحدان ذاتا، مو متماثلان في الماهية، واحد ذاتا. نعم وجودان، لكن الاختلاف بينهما في التعدد الفردي. الآن هل هذا الاختلاف حقيقي أو لا؟ وإذا كان حقيقيا هل ينافي تلك الوحدة الحقيقية أو لا؟ ذاك ما يبحث عنه في مبحث الوحدة والكثرة. إذن بين التماثل بين الوجودات والتماثل الماهوي فرقان. في التماثل الماهوي يلازم الكثرة العددية وينافي الكثرة العددية، لذلك يقال أن بينهما اتحاد في النوع، مثلا في موارد التماثل بينهما اتحاد في الجنس في موارد التجانس، بينهما اتحاد في الكيف في موارد التناسب، بينهما تشابه مثلا في موارد الإضافة وهكذا. هناك سيذكر إن شاء الله تعالى أن الوحدة الجنسية وحدة اعتبارية مجازية مو حقيقية. في الواقع طبيعة الإنسان واحدة، لا أن الفردين متحدان. في التماثل لا يوجد اتحاد بين الأفراد، وفرق بين أن نقول الطبيعة واحدة وبين أن نقول الأفراد متحدون. اتحاد الطبيعة في ظرف تقررها في الذهن، أما اتحاد الأفراد ففي الخارج. اتحاد الأفراد في الخارج ينافي كثرة الأفراد، فلا يمكن أن يكون الإنسان واحدا وكثيرا في الخارج، لكن الوجود بلا، الوجود هم كثير هم واحد في الخارج، لأنه عين الخارجية. هذا ما عهدة بيانه على المبحث الآتي إن شاء الله تعالى.
أو كثير بتحصص غير كثير
بتحصص. الوجود لا شيخنا، نحن نتكلم عن الوجود الحقيقي، حقيقة الوجود. حقيقة الوجود شيخنا لا تقبل التحصيص، لأن التحصيص هو التقييد، والتقييد من شؤون المفاهيم. مثلا المفهوم هو الذي يقبل أن تلحق به مفهوما آخر يضيق من دائرة صدقه فيكون ذلك تقييدا. حقيقة الوجود لا تقبل التحصيص بهذا المعنى ولا التقييد. حقيقة الوجود هي هي، لا تقبل الانطباق على شيء آخر ولا ينطبق عليها شيء آخر. لكن مع ذلك نحن نجد بين موجود وموجود ما لا يوجد بين موجود ومعدوم. فنقول وجود زيدين كوجود البقر، من أي ناحية؟ من ناحية الثبوت، كل منهما مصداق لمفهوم الوجود. هذا التماثل بين الوجودين ما حقيقته؟ حقيقة التماثل بين الوجودين الاتحاد بين الوجودين. الآن كيف نصحح هذا الاتحاد في ظرف الكثرة؟ هذا ما سيأتي. أما إذا قلنا زيد كعمر في الإنسانية، زيد وعمر واحد في الإنسانية، في الواقع المحكوم عليه بالوحدة بالأصالة هو الإنسانية. الإنسانية واحدة، زين واحدة وين؟ في الخارج؟ لا، الإنسان كثير بكثرة أفراده، وحدة الإنسان وين؟ في الذهن. فإذا المحكوم عليه بالوحدة الموجود الذهني، المحكوم عليه بالكثرة الموجود الخارجي، هذا في الماهية. ففي الماهية، الماهية في الخارج ليست إلا كثيرة، الماهية في الذهن ليست إلا واحدة، صرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر. إذن التماثل في الماهية يقتضي الكثرة في الخارج، بحيث لا يكون المتماثلان متحدين، يستحيل أصلا إلا مجازا. لا كلام لنا وللفيلسوف في التجول. التماثل في الماهية عين الكثرة، بمعنى أن التماثل لا يكون إلا مع الكثرة. أما في الوجود لا، التماثل يرجع إلى الوحدة، كثرة الوجودات عين اتحادها. لذلك نقول هذا مثل ذاك، يعني إذا غضبت النظر عن الماهيات رجع الوجود واحدا بعد تجريده عن كل ما يوجب تكثره، صرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر. ومن هنا أيضا يظهر ثالثا أن الوجود لا يكون في مقابله شيء، إذ كل ما يكون غير الوجود باطل الذات، لا يوجد شيء آخر غير الوجود. فنحن في ظرف التحقق بل مطلقا لا نتصور إلا ثلاثة أمور: عدم، وجود، ما هي؟ العدم، عين البطلان. ومعنى مقابلته للوجود أنه نقيض الوجود، لا أنه شيء في مقابل الوجود، وإلا فالشيء يعين الوجود. الماهية بدون الوجود لا شيء، فلا يكون عندنا إلا الوجود. والوجود من دون الماهية التي هي عين البطلان ليس بكثير، لأن صرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر. إذا كان الوجود صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتفنى ولا يتكرر، فإذن الوجود واحد، له وحدة تخصه. إذا كان الوجود واحدا فإذن لا يتركب من شيء، ولا هو داخل في شيء، ولا يحصل منه ومن غيره شيء، لأن كل ما تشير إليه بالشيئية فهو عين الوجود متحد به، ليس خارجا عنه. إذن الوجود ليس جزءا لشيء، ولا يتركب من شيء، ولا يحصل منه ومن غيره شيء. شوفوا، لاحظوا هذه المسائل متداخلة في الواقع، نجد صدرها معطوفا على ذيلها، وذيلها معطوف على صدرها. الوجود، ما هو الوجود؟ قبل الوجود قلنا أنه عين التحقق، ما نجده في أنفسنا عند حالة التألم فتقول بطني يؤلمني، هذا الذي تقول عنه أنه يؤلمك، هذا الألم ما هو؟ هو عين وجود الألم. الآن إذا استطاع الإنسان أن يجرد هذا الشعور من جهة الألم فيبقى شعوره بنفسه، إذا جرد شعوره بنفسه لينظر إلى أصل الواقعية وجد أصل الواقعية. أصل الواقعية هذا إذا لم يكن مقيدا بماهية من الماهيات لا يكون كثيرا ولا يتكثر. تكثر الوجود في الخارج إنما هو من جهة تكثر مراتبه، كاختلافه بالقوة والفعل، بالوحدة والكثرة، بالتجرد والمادية، بالوجوب والإمكان، فتقول واجب ممكن قوي فعلي ذهني خارجي واحد كثير. هذا الاختلاف ليس بأمر خارج عن الوجود، بل بشيء متحد بالوجود، لأن القوة التي نتكلم عنها في مقابل الفعلية عين الوجود، الفعلية عين الوجود، الوحدة عين الوجود، الكثرة عين الوجود. إذن اختلاف الوجود بهذا النحو لا يوجب تكثره ذاتا، اللهم إلا ما يتصور في مراتب النور المختلفة بالشدة والضعف. الآن مراتب النور كثيرة، بعضها أشد من بعض وبعضها أضعف من الآخر، لكن هل هذه الشدة والضعف يوجب وجود أمر آخر غير النور داخل في النور؟ لا، هو نور واحد لكن له مراتب، امتياز مراتبه بالذات. هناك اختلاف آخر في الوجود ينشأ من إضافة الوجود إلى الماهية، فتقول وجود الإنسان، وجود البقر، وجود كذا، وجود كذا، وجود السماء، وجود الفلك، وجود النجم، وجود السلام عليكم ورحمة الله الإنسان. هذا الاختلاف ناشئ من اتحاد مراتب الوجود بالماهيات المختلفة، فيصبح للوجود تلون خاص بألوان الماهية وتكثر بتبع الماهية. الآن إذا كانت الماهية باطلة ليس لها تحقق في الخارج إلا عرضا، الكثرة بعد ماذا تكون؟ تكون بعد كثرة عرضية، بمعنى أن الوجود في الواقع واحد لكن تكثر بواسطة الماهية، يتكثر بواسطة إضافته إلى ماهياته. خب إذا كانت الماهية باطلة إذن الوجود واحد، وإذا كان الوجود واحد فهل يوجد شيء وراء الوجود؟ خب الماهية قلنا أنها باطلة، بعد شيء آخر غير الماهية، العدم باطل، عين البطلان أصلا، فإذا لا يوجد شيء في الخارج غير الوجود. إذا لم يوجد شيء غير الوجود، ما الذي يمكن أن يكون الوجود جزءا له؟ خب بين الجزء والمركب اختلاف، لا يمكن أن يكون الشيء جزءا لنفسه. إذا لم يكن الشيء جزءا لنفسه فكيف تقول الوجود جزء لشيء آخر؟ خب المركب ما هو؟ وجود أو لا؟ إن كان وجودا فإذن الوجود ليس له جزء، لأن الوجود المركب متحد مع الوجود الجزء. وإن لم يكن غيره فغيره باطل الذات، ليس له تحقق حتى نقول إن الوجود أصبح جزءا له. فمثلا نستطيع أن نشير إلى مجموع الوجودات فنقول هذا المجموع مركب من عدة وجودات، طب هذا المجموع اعتباري ليس له حقيقة حتى يكون الوجود جزءا حقيقيا لا. إذن لما كان التحقق عين الوجود والأصالة للوجود وكان المركب غير الجزء، لم نتصور أن يكون المركب الوجود جزءا لشيء ولا يكون له جزء آخر. ليش؟ لأن كل ما يكون غير الوجود باطل الذات. إذن الوجود ليس جزءا لشيء وليس له جزء ولا هو مع شيء آخر يحقق كلا ثالث.
صح إذا قول من قال أن من أقوى من أقوى أنه
أي نعم له صح بشيء من أنحاء الصح إن شاء الله تعالى في مبحث الوحدة والكثرة صور تكثر الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. يتفرع على أصالة الوجود واعتباريات الماهية. نعم
وهذا الوجود أعم من الممكن والوجود.
أي نعم الآن حقيقة الوجود واحدة، لكن هل هذه الوحدة تنافي الكثرة؟ هل هذه الوحدة شخصية؟ هل هذه الوحدة معناها أن كل ما يشار إليه بنحو الكثرة من قبيل إذا أنت عددت المرايا تعددا، أو من قبيل الأمواج، أو من قبيل مراتب العدد؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. الآن ليس لنا كلام في الوحدة الشخصية أو التشكيكية، الآن كلامنا في أن الوجودات على اختلافها متحدة في نفس الوجود. طبعا المشاؤون ذهبوا إلى أن الوجودات متباينة بتمام الذات، بينها اتحاد في أصل الوجود لكن متباينة بتمام الذات. خب إذا كانت متباينة بتمام الذات ومتحدة في الوجود فلا يتصور أن يكون بعضها جزءا لبعض ولا هي جزء لثالث. وليس للوجود لا بشرط أو لمطلق الوجود جزء. هذا يعني الآن المسألة ذي ينبغي أن تطرح هناك. أولا أن كل ما يحمل على حيثية ماهية فإنما هو بالوجود، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهويا. طبعا اللوازم على أقسام، بعض اللوازم تلزم الوجود من قبيل الآثار الخارجية ككون الماء باردا يروي العطش، تصور الماء لا يروي العطش إنما الذي يروي العطش الماء المشروب خارجا، الحرارة لا تترتب إلا على النار. فهذا الصنف من اللوازم الملزوم فيه ما هو الوجود الخارجي لا الوجود الذهني ولا نفس الماهية. هناك صنف آخر وهو ما يلزم الوجود الذهني كالنوعية والجنسية والفصلية والكلية والجزئية، فإن الشيء في الخارج ليس بجنس ولا نوع ولا فاصل ولا عارض، هو في الخارج وإنما يحمل ذلك على المفاهيم. وهناك صنف ثالث، هذا الصنف ما يحمل على أصل الماهية، فيقال الأربعة زوجون. الأربعة زوجون في الواقع بحسب ما درسنا في المنطق هذا من أقسام الحمل الشائع الصناعي، بمعنى أن الأربعة مفهوما غير مفهوم غير الزوجية مفهوما لكن بينهم اتحاد في الوجود. الآن الأربعة متحدة مع الزوجية في الوجود، أي وجود أو لا بشرط، سواء وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن فهي دائما زوج. لا يمكن أن نتصور الأربعة لا تكون زوجا، ما يمكن. هناك قسم رابع وهو ما يحمل على الماهية بما هي هي، مثل الإمكان، يقال الماهية ممكنة بمعنى أنها لم يأخذ فيها الوجود ولم يأخذ فيها العدم، ليست من حيث هي إلا هي. هذا ليست من حيث هي إلا هي يلزمه الإمكان فيقال الماهية ممكنة، هذا لازم الماهية. هذا اللازم أيضا لا يتحقق إلا للماهية المتصورة، وإلا الذي لا يتصور ليس بشيء. الماهية ما لم تتقرر لم تمكن، لذلك تقدم أو يأتي إن شاء الله تعالى، الشيء تقرر فأمكن، فأوجب فوجب، فأوجد فوجد. أول شيء تقرر، تقرر بمعنى أنه ثبتت ذاته له، الآن ثبتت ذاته له، مو في الوجود، لأنه بين التقرر وبين الوجود مراتب، لكن هذا الثبوت أيا كان هو وجوده،
هذا يقول تقرر كما ذكرت،
نعم، لكن غير الوجود الخارجي. هذا هو الذي دعا المتكلمين إلى القول بالثابتات الأزلية، تصوروا للماهيات شيئا آخر. نعم، الشيء قبل أن يوجد خارجا كان له ثبوت ما، الآن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل وجود هؤلاء، هي في ظرف علم الله كانت موجودة، لكن موجودة بالوجود العلمي، موجودة بالوجود العلمي. قبل ذلك الوجود العلمي الشيء لم يكن شيئا مذكورا حتى نتكلم عن أنه ممكن واجب. خب شيء ليس بشيء، هذه إذا صح التعبير من ضيق العبارة نقول هذا، الذي هو لا شيء، لا شيء، فمتى يكون ممكن؟ لا شيء، أصلا لا شيء، الذي هو لا شيء، لا ممكن ولا زوج ولا موجود ولا واجب ولا جوهر حارج، لا شيء أصلا. إذن كل ما يحمل على عليه شيء فإنما يحمل عليه ببركة الوجود، كل ما يحمل عليه شيء فإنما يحمل عليه ببركة الوجود.
وهنالك فرق شيخنا بين الوجود العلمي والوجود الخارجي.
يعني تتصور أنك أنت تقطع المسافة من البيت إلى المسجد، خب هذا قبل أن تقطع متصور ليس موجود،
هذا التصور وجود
شيء، هذا الوجود. نحن نتكلم عن الوجود الخارجي للشيء،
الوجود في المطلق
كما
شفنا، الوجود الحقيقي
شلون
عندما تعبرون بالوجود الخارجي، الوجود في المطلق خارجا ذهنا أو خارجا غير الوجود الحقيقي
الذي تتكلم عنه، هو فرد من أفراد الوجود متحقق واقعا وعينا.
الوجود العلمي فرد والوجود الخارجي فرد وكلاهما متحد.
شلون متحد لها؟ هذا اللي انت تتكلم، شلون الحين
متحد في الوجود؟
لا، وجود خارجي ووجود عيني، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الوجود الذهني وأن كان وجودا خارجيا لكنه مغاير للوجود الخارجي الذي يشار إليه بالخارجية، يعني في الواقع
غاير له من حيثية، وأنه هو وجود وذلك وجود.
إيه ذاك عاد أمرنا آخر، الحين الوحدة التشكيكية اللي أنت تتكلم عنها شيخنا، الوحدة التشكيكية بعضهم يقول أن صدر المتألهين يرى وحدة حقيقة الوجود وكثرة مراتبه عددان، وبين كل عدد وعدد فرد مغايرة. حين تفهم أن معنى وحدة الوجود أنني وأنت واحد، أنا وأنت واحد، مع أن أنا وجود بناء على صورة الوجود وأنت وجود، لكن بيننا مغايرة. الآن شلون نبين المغايرة مع حفظ وحدة الوجود؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن مرادنا أن الشيء قبل أن يوجد إذا كان فعلا متصورا فله قبل وجوده الخارجي، قبل وجوده الخارجي ثبوت في الذهن. يقولون أول الفكر آخر العمل، هذا أول الفكر غير آخر العمل في الوجود، وأن كان متحدا معه في الماهية. لما أن الماهية في هذا في كل حمل ماهوي، هذا قلنا مقصود بكل حمل ماهوي يعني كل قضية موضوعها الماهية. لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة لا تملك شيئا، فثبوت ذاتها وذاتياتها بذاتها بواسطة الوجود. فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لكن ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار، معنى هذا الاعتبار شنو؟ ومعناه أن الوجود غير مأخوذ في حدها، لا ينافي حمله عليها خارجا عن حدها عارضا لها، فلها ثبوت ما كيفما فرضت. معنى مغايرة الماهية للوجود أن العارض والمحمول متأخر في الذات عن مرتبة تقرر ذات الموضوع. معنى كون الوجود غير الماهية أن الماهية لم يؤخذ في حدها الوجود، هذا معنى المغايرة. لا معنى ليس معنى المغايرة أن الماهية تنفك عن الوجود. مثلا الأربعة غير الزوج أو لا؟ غير الزوج، لكن هل تتصور الأربعة من دون أن تكون زوجة؟ جب لي مرتبة من مراتب الأربعة ليست هي فيها زوجا غير مرتبة ماهيتها. خب إذا غضبت النظر عن مرتبة الماهية، كل مراتب وجود الأربعة هي فيها زوج. أكو عندنا لازم يلزم الماهية حتى في مرتبة تقررها الماهوي في الوجود. جب لي مرتبة من مراتب الأربعة ليست هي فيها، أي في تلك المرتبة، بحسب تلك المرتبة وجودا. تقول لي مرتبة ماهيتها، أقول لك تعال مرتبة ماهيتها لو لم تكن هي متقررة في تلك المرتبة لم تكن أربعة. التقرر ما هو غير الوجود. إذن في الواقع الثبوت مطلقا للوجود، والماهية لا يتصور أن تنفك عن مطلق الثبوت بحيث تكون ثابتة وليست بموجودة. لا، لها ثبوت ما كيف ما فرضت، يعني في أي ذهن، في أي مرتبة، في أي درجة من درجات الوجود فالماهية موجودة. يعني أي مرتبة تفرض فيها ماهية، الماهية في تلك المرتبة موجودة. غاية الأمر أن الإنسان له قدرة، العقل له قدرة أن يلاحظ المعروض ولا يلاحظ العارض. وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية كمفهوم الماهية العارضة لكل ماهية والزوجية العارضة لماهية الأربعة تثبت لها بالوجود لا لذاتها. لذلك لا يصح أن يقال في واقعا، لا يصح أن يقال الأربعة في ظرف العدم زوج، ما يصح الكلام، باطل. الأربعة في ظرف العدم زوج، تقول يستحيل أن فكرة الزوجية عن الأربعة، لا يصح أن تقول شنو الأربعة لو وجدت في ظرف العدم تكون زوجا. في الواقع الملازمة بين وجودها في ظرف العدم وزوجيتها، لا بينها في ظرف العدم وبين زوجيتها، هي في ظرف العدم معدومة. قال وبذلك يظهر أن لازم الماهية بحسب الحقيقة لازم الوجودين الخارجي والذهني كما ذهب إليه الدواني. وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان، ولازم الوجود الخارجي كالبرودة للثلج، والمحمولات غير اللازمة كالكتابة للإنسان. كل هذه المحمولات في الواقع تثبت للماهية ببركة الوجود، كل ذلك بالوجود. وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها. ما معنى الوجود لازم الماهية على أصالة الوجود؟ أن وجود الأربعة تلزمه الماهية، وإن كان بحسب أنفنا بالمفاهيم الماهوية نقول ماهية الأربعة يلزمها الوجود. يعني في الواقع صحيح أن نقول وجود الأربعة تلزمه الماهية. وثانيا، الأمر الثاني الذي يترتب، أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية. خب قد يقال أنت ساعة ذكرت أن الوجود حيثية تقييدية في كل قضية، ومعنى الحيثية التقييدية في كل قضية فيما نحن فيه أن الماهية الموجودة باردة، الإنسان الموجود كاتب، الإنسان الموجود في الذهن كلي. إذن الوجود أخذته في طرف الموضوع في كل قضية. الآن قاعد تقول أن الوجود لا يتصف بأحكام الماهية، توك تقول أحكام الماهية تثبت للماهية ببركة الوجود. فإذن شلون نجمع بين الأمرين؟ في الواقع يعني الذي كان بحسب مطلق الثبوت كما سيأتي في نفس الأمر، في الأمر التاسع الذي يترتب على أصالة الوجود. في الواقع إذا قلنا الإنسان كلي فنحن لا نريد إلا وجود الإنسان وأنه كلي، لكن كلية وجود الإنسان في الذهن لأنه إنسان ولأنه وجود، فالكلية للوجود لكن ثابت للوجود بواسطة الإنسانية. فالوجود يتصف بأحكام الماهية بالعرض. زين، يعني في الواقع بين الوجود والماهية اتحاد، بحيث يكون حكم أحد المتحدين حكم الآخر. في الأمر الأول كان ناظرا إلى أثر الاتحاد في ترتب الآثار، وأنه لولا اتحاد الماهية بالوجود لم يحصل أثر من الآثار. هذا هو الذي يريد، يريد أنه إذا غضبت النظر عن الوجود، قطعت النظر عن الوجود أصلا، لا توجد لا برودة ولا زوجية ولا نوعية ولا كتابة ولا ماهية ولا تقرر ولا يمكن، ماكو شيء، بطلان، غير الوجود بطلان. لكن بعد ما قاعد يقول أنك إذا حملت الكلية على الإنسان الموجود في الذهن، من هو الكلي؟ ما قاعد يقول، هو قاعد يقول أن الوجود الذي كان للإنسان في الذهن هو الذي صحح حمل الكلية على الوجود. هذا معنى الحيثية التقييدية. في الواقع الإنسان الموجود في الذهن كلي، صح، هذا هو ما في الأمر الأول. أما أن هذه الكلية ثابتة لأيهما أولا وبالذات، هذا بالنسبة إلى الماهية صحيح، الكلية للماهية لا للوجود، إلا بتبع الماهية، إلا بعرض الماهية. لصدر المتألهين كلام إن شاء الله يأتي، ولعله يطرح ولعله لا يطرح، في مسألة المعدوم المطلق. الآن المعدوم المطلق يحكم عليه أو لا يحكم عليه، يخبر عنه أو لا يخبر عنه. صدر المتألهين يقول هذا بين الطرفين نسبة، قيام النسبة بين الطرفين لأن المعدوم المطلق موجود في الذهن. هذه النسبة بين أي طرفين؟ بين المعدوم المطلق وبين عدم الإخبار. مصحح قيام النسبة، شوفوا، مصحح قيام النسبة يعني متى يصح قيام النسبة؟ إذا وجد المنتسبة، صح ولا لا؟ أما المعين لخصوصية المنسوب، ما هو المنسوب إليه؟ مثلا النسبة بين الزوجية والأربعة قائمة ولا مقائمة؟ تقول قائمة. لماذا قامت؟ تقول لأن الطرفين موجودان. لكن لماذا لم تكن النسبة قائمة بين الأربعية والفردية؟ ليش الفرد ما صار لازم الأربعة؟ تقول لأن الأربعة تستلزم خصوصية في اللازم. المعدوم المطلق هكذا، المعدوم المطلق بينه وبين عدم الإخبار نسبة، هذه النسبة قيام النسبة من جهة أن المعدوم المطلق موجود في الذهن فلا يصح الإشكال. بلى، خصوصية المعدوم المطلق استوجبت خصوصية في اللازم. اللازم ليس الإخبار، اللازم شنه؟ عدم الإخبار. يعني الذي استتبع عدم الإخبار خصوصية في الملزوم، والذي استلزم النسبة وجود الملزوم. أحسن. فالذي نقوله ها هنا أنك عندما تقول الإنسان في الذهن كليون، مصحح النسبة بين الكلية والإنسانية في الذهن شنه؟ الوجود. لولا الوجود لم تقم هذه النسبة. لكن مصحح لزوم الكلية منه الإنسان. فبين الماهية والوجود تعاكس في التأثير والتأثر في الواقع، كل منهما يصبغ الآخر بألوانه. يقول يعني بعض الشعراء الإيرانيين: ظهور تو بمنست، وجود من از تو، فلست تظهر لولاي لم أكن لولاك. يعني في الواقع الوجود هو الذي تترتب عليه الآثار الكلية، والسلام عليكم ورحمة الله، والجزئية والنوعية والفصلية والبرودة والكتابة، كلها للوجود. لكن ما الذي يجعل هذا الوجود كليا؟ ماهيته، بحيث لو استبدلت هذه الماهية بماهية أخرى صارت بعد ماهية أخرى تترتب عليها آثار أخرى. مثلا هذا الوجود كلي لأنه إنسان لا بشرط، هذا الوجود جزئي لأنه إنسان بشرط العوارض، هذا الوجود بارد لأنه وجود ماء، هذا الوجود حار لأنه وجود النار، هذا الوجود كاتب لأنه وجود الإنسان، هذا الوجود صاهل لأنه وجود الفرس. من المتصف بهذه الصفات كلها؟ الوجود. لكن ما الذي يعين الأوصاف؟ الماهية. الماهية تقول أنا أستدعي صفة خاصة. في الأمر الأول كان يريد إثبات الموصوف، في الأمر الثاني كان يريد إثبات الموصوف بالأصالة، لأننا حتى لو قلنا المتصف بصفات الماهية الوجود تقول هذا الوجود حار، في الواقع هذا الوجود يتصف بوجود الحرارة لا بالحرارة، النار حارة، أما الأثار فهو الوجود الخارجي، هذا الوجود الخارجي يلزم الوجود الخارجي، وجود الحرارة تابع وجود النار، الحرارة تابعة للنار، المصحح للتلازم الوجود. هذا ما يريده رضوان الله عليه، أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، مراده أنه لا يتصف شيئا أولا وبالذات، مو لا يتصف بشيء مطلقا كالكلية والجزئية والجنسية وكالجنسية والنوعية والفصلية والعربية والخاصة والعامة وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العربية، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر هذه النوعية وسائر الأفراد، أو من جهة اندراج شيء تحتها هذه الجنسية كاندراج الأفراد تحت الأنواع والأنواع تحت الأجناس، والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء ولا صدقا ولا حملا ولا ما يشابه هذه المعاني. نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم، ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية المانع يعني امتناع الشركة، ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له، لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية ولا ماهية نوعية للوجود، ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له، لأن الضدين كما سيأتي أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شيء. وثالثا يأتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.